جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ولم يحوجنا إلى الكهنة والعرافين والسحرة والكذابين، بل جعل قلوبنا تتعلق به وأخبرنا أنه الذي يشفي ويعافي ويدفع الضر ويجلب الخير، ليس ذلك إلا له عز وجل، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وإعلانا، حمدا يكافي نعمه ويوافي مزيده، وهو سبحانه لا نحصي ولا يحصي غيرنا ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه عز وجل. والحمد لله الذي أنزل في كتابه سورة عظيمة نحن ينبغي أن نتواصى بها ونتذاكر بها، ولا سيما في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحق بالباطل، وصار المعروف لدى الكثير منكرا والمنكر معروفا. أنزل الله علينا قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وفي هلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق بالدين وبالتوحيد وبنبذ الشرك وبالبراءة من الكفرة من السحرة من مدعي الغيب، تواصوا بهذا، وتواصوا بالصبر على دين الله وعلى طاعة الله وعلى السلامة من المنكرات والشركيات والفواحش والآثام. الحمد لله على ذلك كله. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الزاكيان الطيبان الطاهران التامان على نبينا الكريم وإمامنا العظيم محمد الذي دلنا على الخير وحذرنا من الشر، وكان مما حذر شر هؤلاء السحرة، وأنزل الله عليه: ومن شر النفاثات في العقد. وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إن من غربة الإسلام في هذا الزمن أن يظهر السحرة على قدم وساق، وأن يدخلوا إلى بيوتنا ويفسدوا ما نحن عليه من التوحيد والإسلام والإيمان، ويتكلموا بالشرك والخرافة والاستغاثات الصريحات بغير الله عز وجل. إن من غربة الإسلام أن يحصل ذلك كذلك، وأن يكون ظهورهم في قنوات مرئية ويتحدث الناس إليهم ويتحدثون إلى الناس ويستشيرونهم ويثقون بهم. نعم والله، هذا من غربة التوحيد في هذا الزمن. من غربة الإسلام أيضا أن وجدوا في بلاد عربية، فكثير من البلاد العربية الإسلامية تعج بهؤلاء السحرة، بل إن هناك بلدا لا أذكر اسمه، بلد عربي تصور للسحرة في هذا البلد أسواق خاصة بهم، يعطون عليها تصاريح ويستأجرون المحلات ويعرفهم القاصي والداني، أسواق لا حول ولا قوة إلا بالله. بدلا أن يعاقبوا ويمنعوا، يفسح لهم المجال ويعطون إذن بذلك بالشرك بالخرافة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وتحزن كثيرا إذا سمعت من يتصلون على هؤلاء في القنوات، حتى وإن كانت القنوات قد منعت الآن أو بعض الأقمار الصناعية التي يملكها بعض الناس في طريق ذلك المنع، إلا أننا يجب أن نخلع من القلوب هؤلاء والتعلق بهم، فتسمع من يكلمهم ويتصل بهم ثم يحادثهم ثم يعلق كامل رجائه بهم. أرجوكم، أنا في ورطة، افعل لي كذا وكذا يا شيخ يا كذا، أنا من سنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يرجون هذا الذي أهان كتاب الله، أهان الدين، وسبه للدين، واستهزأ بالرسل جميعا، وأشرك بالله، وعبد الشيطان، وترك عبادة الرحمن. أمثل هذا يرجى؟ أمثل هذا يتحدث معه؟ هل نسمح لأنفسنا أن يدخلوا إلى بيوتنا ونراهم؟ هل ضعف في قلوبنا التوحيد حتى صار الواحد يخاف إذا اتصل عليه متصل وقال له أنا من بلد كذا، أنت فلان؟ قال نعم أنا فلان. أنت فلان الذي في البلد الفلانية؟ قال نعم. كيف عرفت كذا كذا وكذا من معلوماتي ورقمي؟ قال أنا مرسل لك من روحانية الشيخ الفلاني. أنت معرض لمصيبة، أنت يجب عليك أن تدارك نفسك، تتدارك نفسك، وترسل لي كذا وكذا من المال. فيقع في القلوب خوف، قلوب هؤلاء ضعاف التوحيد، كيف عرفني؟ أجل يقدر على كذا وكذا، أنا خائف منه، أنا ما أدري من هذا المتصل، عنده كلام يخدعني به. وهذا حال الكهان وحال السحرة، ما يأتون بكلام عادي، لابد كلام مسجع، وكلام فيه خبث، وكلام فيه شيء من المخادعة، وقد يدخلون في كلامهم شيء من التوحيد أو وصية بعمل صالح، فيقول مثلا لبعض الناس إذا أمره بالشرك يقول له في آخر الكلام ولا تنسى أن تقرأ القرآن عند نومك، اذبح في مكان ولا تسمي، لا تصلي مع الجماعة، لا تغتسل من الجنابة، اعتزل في غرفة مظلمة، أخبرنا باسم والدتك، هذه الطلاسم ضعها تحت وسادتك، افعل كذا. وفي آخر الكلام يقول لك ولا تنسى أن تقرأ سورة الإخلاص 5 مرات عند نومك، اقرأ سورة المعوذتين 20 مرة، وكذا وكذا. ما قيمة هذه الآيات لشخص قد أشرك مع الله عز وجل؟ إذا أوقعك في الشرك وفي الخرافة دلس عليك وكذب وقال لك اقرأ كذا وكذا من القرآن، وهو أول من يستهتر ويستهزئ ويستخف بكتاب الله. فقد سمعتم عباد الله أنهم يهينون القرآن، لقد عرفتم أنه ما من يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا حتى هندوسي يفعل بالقرآن كما يفعل هؤلاء. قصارى الهندوس على سبيل المثال أو من نحى نحوهم إذا عادوا المسلمين أن يمزقوا القرآن، أن يدوسوه بأرجلهم، لكن أن يتعمد إنسان أن يفتح أفضل موضع في القرآن آية الكرسي، أو أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، يعرف ذلك ثم يقوم علنا بكل وقاحة وجرأة فيجعل البول والغائط على هذه المواضع الشريفة، على آية الكرسي، على سورة الفاتحة، على سورة الإخلاص، من يجرؤ على هذا؟ من يجرؤ أن ويفعل هذا السحرة؟ إنه يأتي بالقرآن فيمزقه نصفين ثم يربطه في نعال فيجعل النعال فوق المصحف نعلان وأسفلهما المصحف، أو أحيانا يأتي بمصحفين فيربط النعال الأولى في المصحف الأول والنعال الثاني في المصحف الثاني، وماذا بعد ذلك؟ يلبس النعال. هذه النعال التي أسفلها كتاب الله، هل يكتفي بهذا؟ ما يكتفي بهذا، يمشي بهاتين النعلين ويقصد أنجس الأماكن، إلى الحمامات. ثم هل يكتفي؟ لا، يتعمد أن يقضي الحاجة ويسكب النجاسة والغائط والأذى على القرآن الذي داسه بأسفل رجليه. قاتلهم الله أنى يؤفكون، وقد قبضت الهيئة على بعضهم، وقد جعل القرآن في البيارات، لأنه ما يمكن أن يخدم من الشياطين إلا بإعلان الكفر والبراءة من الإسلام ومحاربة كتاب الله عز وجل. إخوان الكرام، نحن نعاني من هؤلاء في هذا الزمن، نعاني منهم قبل خروجهم القنوات، نشرهم لكتبهم في الإنترنت، في مواقع معينة لهم. بعض الدول التي لا تبالي تطبع كتبهم وتعرضها في معارض الكتاب الدولية، كتب السحر والشعوذة المحرمة، ثم بعد ذلك يحاولون نشرها بين المسلمين. إن فسادهم عريض وكبير وخطير، وإن ظهورهم في القنوات الآن لهو دليل على ضعف الأمة، لأنه لو كان الأمة الإسلامية لو كان لها شأن ولو كان عندها توحيد خالص لما سمح لهؤلاء أن يكون لهم بروز وظهور. وتتبنى مع الأسف بعض المؤسسات الإعلامية خروج هؤلاء من أجل المال، من أجل أن يكثر المتصلون عليهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. آثر الدنيا على الدين، ومن آثر الدنيا على الدين فسوف يكون من الخاسرين، وفي يوم القيامة من النادمين. اقرأ قول الله جل جلاله: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب من رحمة الله عز وجل. نعوذ بالله، الذي يرضى السحر ويعمله ويتعلمه وينشره، هذا ليس له في الآخرة نصيب من رحمة الله عز وجل. وأي خسارة أعظم من هذا؟ ولبئس ما شروا بها أنفسهم لو كانوا يعلمون. فإذا ينبغي أن نعلم أولا أن هذا السحر كفر وردة عن الإسلام وتمرد على الشريعة، وأنه محرم في جميع الملل السابقة، فما من شريعة ولا نحلة إلا كان السحر فيها محرما. بل لك أن تعجب يا أخي إذا رأيت فرعون الذي بلغ في الكفر مبلغا يذم نبي الله موسى بالسحر. فبالفطرة وعادت الناس أن هذا الفعل مذموم، وإلا لو كان أمر يمدح عليه لما قال فرعون في معجزة موسى، بل معجزتي موسى العصا واليد، لما قال فيهما إن هذا سحر. لو كان منقبه ما قال هذا سحر، لأنه لا يريد أن يعترف أن هذا من الله، وإنما وصف موسى، وصف آيتي موسى بأنهما من السحر. ثم ماذا صنع؟ توعد موسى، عنده يقين أنه سينتصر، فجمع سحار كما وصفهم ربنا عز وجل في القرآن، ليسوا سحرة وإنما سحار، يعني متمرسين وأساتذة ومتخصصين في السحر. فرق بين الشخص اللي له 30 سنة أو أكثر في السحر، وبين إنسان بدأ يتعلم السحر ومارس شيئا قليلا منه، فرق بين هذا وبين هذا. هذاك طاغوت كبير، وهذا بدأ في الكفر. فجمع فرعون أهل الصنعة المتمرسين الذين بلغوا شأنا في السحر، وقد ذكر المفسرون أنهم كانوا جما غفيرا بالمئات أو بالآلاف. وموسى عليه السلام وحيد، وهؤلاء ضده، ومعهم فرعون وأهل مصر جميعا. فلما تواعدوا في اليوم الذي سيظهرون فيه سحرهم على موسى، خرج فرعون وأهل مصر وجنوده والسحرة أجمعوا، فقالوا لموسى: تلقي أو نلقي؟ فقال: بل ابدأوا أنتم فألقوا حبالهم وعصيهم، بدأت الحبال يتخيل للناس أنها تتحرك ولها حركة ولها شيء من الاضطراب، وكانوا جمعا غفيرا. فموسى عليه السلام وجد في نفسه خوف، فأوحى الله إليه ألا يفزع منهم وأنه سوف ينصره الله عليهم. فألقى موسى عصا، هذه العصا العجيبة، عصا تنقلب ثعبان، وعصا يضرب بها البحر ينفلق 12 طريقا، وعصا يضرب بها البحر مرة ثانية فيرجع إلى حالته، وعصا يضرب بها الحجارة لما طلبه قومه أن يستسقي فينفتح من الحجارة 12 عينا. إن الله على كل شيء قدير. فألقى موسى عليه السلام العصا فانقلبت إلى ثعبان، ثعبان ذكر الحيات، وكان ثعبانا ضخما وله أسنان تصطك في بعضها، وله حركة سريعة، وله منظر أخاف الناس كلهم ومنهم فرعون في نفسه. فأقبلت على هذه الحبال والعصي فصارت تبتلعها حتى ما أبقت منها شيئا، لم يبق في الساحة أمام الناس إلا هذه العصا التي انقلبت بإذن الله إلى ثعبان. ولذلك السحرة لما رأوا هذا المنظر العجيب الغريب كلهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وسجدوا لله عز وجل وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فنصر الله موسى وهو وحيد على جمع غفير من السحر. فالله على كل شيء قدير، وهذا السحر ليس بشيء. ولهذا لو استشعر الناس هذه المعجزة لما كان الواحد يخاف من السحرة ولا حتى يلجأ إليهم. فنعود للكلام الذي قبل قليل أن السحر كفر بالله عز وجل، وأن فرعون ذم به موسى، وأن أيضا مشركي قريش ذموا بالسحر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا ساحر كذاب، إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا سحر. طبعا هذا الكلام منهم على سبيل الذم، وقد ثبت في الصحيح أنهم أرادوا خداع ضماد رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر. وأذكر لكم الحديث بنصه في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، يسمي العرب الجن وما يحصل لبعض الناس من أثر يسمونه ريحا، ما يعرفون أن الجن يتلبسون بالشخص وأن يضعف بكلام الله، فكان يرقون من كلام الكهان وليس شيئا ينفع، ربما ينفع أو لا ينفع لكن الغالب أنه ضعيف الأثر، فكان ضماد يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح والله يشفي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقط هذا الكلام، هذا الكلام سمعه ضماد من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه 3 مرات. فقال ضماد لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني وسط البحر. ثم قال له ضماد هاتي يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. انظروا يا إخوان ما حصل لضماد بكلام يسير تأثر. فالقصد من هذا أن مشركي قريش كانوا يذمون بالسحر، إذن هذا يدلنا على أن السحر مذموم حتى عند هؤلاء الكفرة، فقد جاء الإسلام بذمه أكثر وأكثر. آية البقرة فضحت هؤلاء السحرة، قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ماذا كان الشياطين يقولون في نبي الله سليمان؟ أو بالأصح اليهود، اليهود ماذا كانوا يقولون في ملك سليمان للشياطين؟ يقولون كان يملكهم بخاتم له، خاتم له كان يسير به الشياطين، وأنكروا أن هذا معجزة من الله عز وجل. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبي الله سليمان حصل له في يوم من الأيام أنه التهى عن صلاة العصر. بماذا؟ بالخيل الصافنات الجياد، إذ عرض عليه بالعشي، والعشي آخر النهار، الصافنات الجياد، والصافنات هي الخيول التي تقف على ثلاث قوائم وتعكف أحد حوافرها، وهذه أنفس الخيول التي تقف على ثلاث قوائم الصافنات. ومعنى الجياد السراع، كانت صافنات وكانت سراع، فالتهى بها ومنظرها يلهي، لها جمال ولها رونق، فحصل أن له هذا استمر حتى غابت الشمس، أي ما صلى العصر. نبي الله سليمان نبي من أنبياء الله، صالح تقي ومن سلالة أنبياء، ولم يصلي العصر، فاته ذلك بسبب التهائه بالخيول. إذا كان هذا وقع لنبي الله سليمان فكيف بحالنا نحن؟ إذا كانت ألهته الخيول وهو نبي عن صلاة فريضة، فكيف بحالنا إذا اشتغلنا بالدنيا؟ ولهذا يجب الحذر، فمع الأسف كثير من الناس ترك صلاة الفجر من أجل الدنيا، عمل يجعله يسهر كذا وكذا، فترك صلاة الفجر مع الجماعة، فليتق الله هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني أخذ يلوم نفسه، أحببت حب الخير يعني هذه الخيول والدنيا عن ذكر ربي، عن الصلاة، حتى توارت بالحجاب، أي غربت الشمس بالحجاب، ثم أراد أن يقطع تعلقه بها، قال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، نحرها وقتلها وقطع سيقانها وقطع رؤوسها. سيقانها لأنها تقلع على ثلاث حوافر، من باب أنه يريد عدم التعلق بها، فقطع سيقانها وقطع رؤوسها ونحرها جميعا، صار الآن ليس عنده شيء من الخيول. فعوضه الله بالريح التي تحمل أحسن من الخيول، وأي شيء يدب على الأرض ليس مثل الريح. قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره، إذا أراد الشرق، إذا أراد الشمال، إذا أراد الجنوب، إذا أي شيء يريده فإن الريح تلبي له ما أراد، تجري بأمره رخاء، يعني رخوة لينة، حيث أصاب أي حيث أراد من البلاد. وأيضا والشياطين، أي سخرت له الشياطين، كل بناء وغواص، منهم الذي يبني ومنهم الذي يغوص في أعماق البحار ويأتيه بنفائس ما في هذه البحار، وآخرين مقرنين في الأصفاد، الذين يعصونه يحبسهم ويجعلهم مقرنين، يعني مجموعين بالأصفاد أي بالأغلال مع أمثالهم. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني إذا أراد أن يعفو يعفو، وإذا أراد أن يعاقب يعاقب. قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فذكر اليهود عليهم لعائن الله أن ملك سليمان على الشياطين كان بخاتم له، وهذه خرافة لا أصل لها، كان له خاتم، ولأجل هذا الخاتم الذي كان يلبسه كانت الشياطين تطيعه. فالله جل وعلا رد عليهم في هذه الآية بقوله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أي ما كفر سليمان بسحر ولا بتعلق لغير الله عز وجل، وإنما هو نبي من أنبياء الله. قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اسمعوا يا إخوان أيها المسلمون، تعلم السحر كفر، تعلم السحر كفر، تعليم السحر كفر، فما ظنكم بممارسته؟ إذا كان تعلم السحر كفر كما ذكر عز وجل في هذه الآية وكما أثر عن سلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم أن تعلم السحر كفر. ولعل يذكر لكم أيضا بهذه المناسبة قول الذهبي رحمه الله، قال: إن الساحر لا بد وأن يكفر، إذ ليس للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك بالله عز وجل. قال: وترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، حرام وهم كفر يظنونه هكذا، وما يشعرون أنه الكفر، أنه الكفر، وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله، وهو من السبع الموبقات. الله عز وجل يذكر ذلك، هذا دليل أن تعلم السحر كفر وتعليم السحر كفر، فمن باب أولى عمل السحر، وكذلك الرضا بالسحر، كل هذا من المكفرات التي تخرج العبد من الإسلام. وهل في أحد مسلم يحب أنه يكفر؟ فعلى هؤلاء الذين خدعوا بهؤلاء السحرة بالقنوات أن يتقوا الله. يؤسفنا أن يكون المتصلون عليهم كثير، يؤسفنا أن يكون هناك نساء كثيرات جاهلات وآخرين من الرجال يتعلقون بهؤلاء. وقد يقول قائل: إني مضطر، إني من سنوات لم أت زوجتي، إني أخاف على نفسي الحرام، لأن السحرة من شرهم، وهذا يضاف إلى عنوان هذه المحاضرة، من شرهم على المجتمع أنه يمنع الشخص من زوجته فلا يستطيع أن يأتي زوجته وهي حلال، ولو أراد الحرام الزنا لفعله، ولو وجد لنفسه اشتياقا ولقدر ببدنه على ممارسة الزنا، فلا يستطيع أن يأتي زوجته بالحلال والحرام متيسر له، فيكون الشخص في فتنة عظيمة. وأعرف إنسانا منذ 20 سنة تزوج بامرأة ومكث معها ما يقرب من 10 سنوات وطلقها بعد 10 سنوات وهي بكر، لم يأتيها، لم يستطع أن يأتيها، حرم منها وحرمت منه، حرم من الذرية. أي جرم يتحمل هؤلاء السحرة بسبب هذا المنكر؟ فهم الذين ينشرون الزنا والفواحش، لأن الشخص إذا ما كان يقدر يأتي زوجته وهو يجد الرغبة الشديدة وثوران الشهوة، فأين يذهب؟ تزل به القدم إلا ما شاء الله، ولا سيما أن الزنا في هذا الزمن متيسر. وأنا ما أعني بلاد المسلمين ولا أعني البلاد المحافظة وأهل الخير، ولكن أعني العموم الغالب، الزنا منتشر. هناك بلاد تتسمى بالإسلام فيها الفواحش أعظم من بلاد الكفر، ومتيسر الأمر بمبالغ زهيدة في فنادقهم وفي أماكن فجورهم. فإذا كان الزنا منتشر وهذا الرجل يمتنع من إتيان زوجته، فإذا شر هؤلاء عظيم على الأمة، يساهمون في الفواحش. وطبعا انتشار الزنا لها آثار: واحد، انتشار الأمراض الجنسية، اثنين، انتشار الفقر، ثلاثة، انتشار أو بالأصح اختلال الأمن، تظهر الجرائم. لماذا تظهر الجرائم؟ لأن الزنا إذا انتشر خرج أبناء زنا، وأبناء الزنا الذين في بلاد متعددة لا يهتم بهم، يتربون في الشارع، لا أب لا أم لا أسرة لا بيت لا عمل، أين يعيش؟ فيجتمعون عصابات منظمة وخطيرة على المجتمع بأسره. وأذكر أني رأيت بلدا من البلاد الأعجمية، في هذا البلد شارع وفيه مركز المسلمين، ورأيت في هذا الشارع تعدد شباب وفتيات، منظر غريب. فلما سألت يعني من هؤلاء، أخبروني أن هؤلاء الشباب وهؤلاء المجموعات هؤلاء أبناء الزنا، وهذا الشارع معروف أن شارعهم أبناء الزنا. قالوا وعصابات البلد كلها من هؤلاء. فالإسلام رحمة، وهؤلاء السحرة يريدون بنا النقمة، يريدون نشر الزنا الذي يحصل به ما ذكرناه ثالثا من اختلال الأمن، وأيضا يحصل بالزنا ضعف للأمة، أن الناس لا يتزوجون، الشباب لا يتزوجون، والفتيات لا يتزوجن، وبالتالي لا يكون هناك للأمة نسل ولا قوة. وهذا هو الواقع في البلاد الغربية، الزواج عندهم قليل لأن الفواحش متيسرة. فلماذا يعني الشخص يتزوج ويدخل في أعباء مالية؟ وفي بعض الدول الأوروبية إذا تزوج الشخص لزوجة فإن الزوجة تمتلك نصف ما يملكه، فإذا طلقها أخذت نصف ماله، فلا يمكن أن يتزوج لأن هذا القانون سوف يظلمه، فيمتنعون من الزواج، ويحصل ضعف لهم كبير جدا. وهذا الأمر يسعى إليه السحرة، وآثار الزنا خطيرة للغاية. ولهذا نحن نقول هؤلاء يفسدون في الأرض بهذا المنكر، بمنع الزواج ومنع الجماع الذي أقره الإسلام وفيه أجر من الله، كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يمنعون هذا ويفتحون مجالات الحرام والمنكرات. فالآية الكريمة في سورة البقرة فضحت هؤلاء، قال عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قال سبحانه وما أنزل على الملكين ببابل، بابل العراق، في العراق أنزل على الملكين هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني أنزل عليهم علم السحر. لماذا؟ الملائكة معصومون. فالجواب أن هذا ما ذكر في نفس الآية، السبب ما ذكر في نفس الآية، حيث قال عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان أي الملكان من أحد، أي أحد من الشياطين أو من الإنس، حتى يقولا كلاهما، يقولان هذا الكلام كلام توحيد الذي سيقولانه، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن سبب معرفتهما بالسحر أن الله جل وعلا جعلهما فتنة، فتنة للناس، ولهذا يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تكفر بتعلم السحر، لا تكفر، لا تتعلم، هذا كفر، هذا محرم، يعلمان الناس هذا الشيء، وهناك من يتعلم منهما لأن الله جعلهما فتنة. قال عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ماذا يصنع السحرة بالأزواج؟ بالأزواج أو بشخص يريد أن يفرق بين رجل وامرأة، إما حسدا وإما لكي يتزوج بهذه المرأة، أو امرأة لكي تتزوج بزعمها بهذا الرجل، أغراض متعددة، وكل هذا فساد في الأرض. قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يكره زوجته ولهذا يصنعون له صرف وعطف، يصرفونه عن محبة زوجته إلى أن يبغضها، ويعطفونه إلى محبتها أشد، حتى ربما ترك أهله وترك أولاده، وهذا ربما يحصل للضرات. إذا تزوج الرجل بثنتين أو بثلاث وحصل من بعض الزوجات هذا الأمر، فتأخذ هذا الزوج وينصرف عن باقي زوجاته، وهذا من أفحش الظلم وأعظم المنكرات. قال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا هو جانب التوحيد الذي نحن يجب أن نحرص عليه، أن هؤلاء السحرة لا يقدرون على أن يضروك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يجب أن يكون عند المسلمين توكل على رب العالمين. لا تخاف من هؤلاء، عليك أن تخاف من الله عز وجل، عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، عليك أن تتقي الله. يقول عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكر ابن رجب رحمه الله حول هذه الآية ما ذكره بعض المفسرين، أن عوف بن مالك أسر، فجاء أبوه مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أن عوفا أسر وأخذه المشركون، وصارت أم عوف تبكي على ابنها وتقول: الآن فيه آثار القد. القد يعني الرماء، الأوتار تربط في هؤلاء المأسورين، أوتار السهام، ففي آثار القد وآثار التعذيب، فتبكي عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب: قل لعوف، أرسل له رسولا أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأرسل أبوه مالك إلى ابنه عوف من يقول له هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، فترك عوف كل شيء وصار كلامه: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وردده. ومعنى هذا الكلام لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة أي لنا في هذا التحول إلا بالله عز وجل. هذا تبرؤ من الحول والقوة الذاتية الجسدية، نحن ليس عندنا حول ولا قوة. فالقصة هذه عجيبة، لما أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا بالقد يسقط عنه، تحللت هذه الأوتار وسقطت منه بأمر الله عز وجل. ثم قام، لأنه كان مربوطا بهذه القيود، فقام وجد ناقة فركبها ثم امتطاها ومشى بها، وإذا به يمر على سرح من ذود الإبل لهؤلاء المشركين، فصاح بها عوف فاستاقها جميعا وأتى بها إلى المدينة. فوصل إلى بيت والده بهذا المال الكثير، بناقة يركبها ومعه أيضا ذود من الإبل، فصاح بوالده فقال والده: عوف ورب الكعبة. فبكت أمه وقالت: فيها آثار القد. فذهب أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره عن هذه القصة وعن هذه الإبل، ماذا يصنع فيها؟ قال: اصنع بها ما كنت صانعا بإبلك. وأخذ عوف ووالد هذا المال الكثير وفرج الله عنه، وأنزل الله هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإخواننا الذين أصيبوا بالسحر قدر عليهم هذا، مثلا إنسان سنين يعاني من السحر ألما أو حرمانا من زوجته أو كذا وكذا، لا يجوز له بحال أن يعالج عند ساحر يعني بسحر آخر، ولا عبرة بمن أفتى بهذه الفتية الخاطئة. فمن أفتى بجواز الذهاب إلى ساحر من أجل حل السحر فهذه فتية خاطئة وشاذة ومصادمة لنصوص القرآن والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة كما عند أحمد بسند جيد من حديث جابر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، أي حل السحر بسحر مثله. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني ما يحل السحر بسحر إلا هؤلاء السحرة، وطبعا السحر عمله محرم. ومن أفتى بهذا فقد أخطأ، ولا يجوز لنا نتبع فلانا على خطأه، وإنما نتبع القرآن والسنة. فالمعاصرون من أهل العلم هم كثير كثير، وكذلك السلف نهوا عن هذا الأمر. لماذا نهوا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا، والذي يريد العلاج أتى إلى العراف، والعراف هو الذي يدعي معرفة الغيب. فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في صحيح. هذا الحديث ينبغي للأمة أن تتأمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وفي غيره. فهنا يقول من أتى عرافا، عراف يدعي المعرفة، وهم هؤلاء السحرة، أي شيء يقدرون عليه، أي مرض سوف يجدون وعندهم العلاج ويعالجون الشخص ويشفي، أي مشكلة يحلونها للشخص، عراف يدعي المعرفة ولكنه كذاب، ويدعي معرفة الغيب وتأمين المستقبل. قال فسأله عن شيء، الله أكبر، اسمعوا يا عباد الله يا مسلمون، لم يقل فسأله عن أشياء، فسأله سنين فسافر إليه، فسأله يعني مرة واحدة بس وعن شيء واحد. لو سألت مرة واحدة وعن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي أنه يصلي وأجر صلاته حابط، ليس له من صلاة أجر مدة 40 يوم. لماذا يا إخوان؟ لأن الذي يسأل ضعيف التوحيد، والذي يقول ما عندي علاج إلا عن طريق السحرة هذا أيضا ضعيف التوحيد. أين التوكل على الله؟ ربنا يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأين التوكل على الله؟ وأين التوحيد؟ وأين دعاء الله عز وجل؟ وسيأتي معنا ذكر يعني العلاج للسحر عدة أشياء، أين هذا كله؟ ما بقي إلا سؤال هؤلاء. فإذا كان عباد الله من سأل الساحر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فما ظنكم إذا سأل وتكرر السؤال وصدق واستمع وأطاع ونفذ وسافر لأجل هذا المجرم الطاغوت وشجع الناس للذهاب إلى هذا وفتح لهم القنوات ويسر لهم وسائل الإعلام، كيف يكون الإثم؟ إذا كان السؤال في هذا الجرم الخطير فكيف إذا تعدى السؤال ما هو أشد؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما صدقهم بل نكفر بهم، بل نكذبهم، بل ندعو عليهم، بل نحذر الناس منهم، بل لا نسمح لأجهزة الاستقبال الفضائية أن ننظر لهم وأن ندخلهم إلى بيوتنا، ما نسمح بهذا، ما نصدقهم، ما ننخدع بهم، ما نخاف منهم. الله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فمن أفتى، أعود قليلا إلى جواز العلاج عند هؤلاء، فقد أخطأ وأبعد النجعة وزل زلة عظيمة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. ويجب أن نعلم أمرا عظيما، أن أي ساحر لا يستطيع أن يفك هذا السحر عن الإنسان، وإنما يلجأ إلى شياطين الساحر الثاني. الشخص هذا سحر من ساحر وذهب إلى ساحر آخر علشان يفك هذا السحر عنه، فهذا الساحر ما يقدر على حل هذا السحر، إنما يكون بينه وبين الساحر الثاني مفاهمات، لأن هذا له شياطينه وهذا له شياطين وجنه ومردته، فما يتعدى هؤلاء على هؤلاء. وهذه حقائق غيبية لا يعرفها عامة الناس، فيكون هناك مفاهمات وأشياء وأخذ للمال بالباطل، لأنه لا يمكن أن يفك السحر إلا بمال، فيعطي الساحر الأول مال الساحر الثاني يعطي الساحر الأول شيء من المال علشان يفك السحر عن هذا المسحور، أما نفس هذا الساحر لا يستطيع أن يفك السحر عن المسحور لأنه من ساحر آخر، وهناك مردة آخرون، والعياذ بالله ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. ثم من أفتى بجواز فك السحر عن طريق ساحر، هل سيبقى هذا الشخص معافى؟ أبدا، سيتخيل إليه أو قد يفك عنه السحر وقت يسير ثم يعود إليه السحر أشد. لماذا؟ لأنه ليس عنده توحيد قوي وإيمان بالله عز وجل يصرف عن هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه. ما دام من الواحد متعلق بالسحر وخائف منهم ويتصل عليهم ويشجعهم وربما يعني يأتي بأحدهم يكون عنده مستمر الوقت دائم عنده ودائم استشيره، فالله سبحانه وتعالى يكلك إلى هذا، وإذا وكلك إلى هذا وكلك إلى ضعف، لأن هذا ضعيف وهذا إنسان يحتاج إلى ما يحتاج له الناس من نوم وطعام وغير ذلك. فهذا الذي يفك السحر عن طريق الساحر يحصل لهذا ويعود له السحر أضعافا مضاعفة، ولهذا الواجب الحذر منهم أجمعين وعدم التمكين لهم. نعود للآية باختصار: وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. دل هذا على أن السحر كله ضرر، ما فيه نفع أبدا، وهذا يرد على من أفتى بجواز حل السحر بطريق ساحر، فالسحر كله ضرر، ولهذا يجب أن تحرق كتب السحر وأن يذم هذا المنكر وأن يقتل السحرة، يجب قتل الساحر قال العلماء حتى ولو تاب، حتى لو قال أنا أرجع عما كنت عليه، أنا أستغفر مما كنت أفعله، فإنه قد يخادع فيجب أن يقتل حسما للشر الذي فعله. وإذا قتل الساحر بطل عمله عمن سحرهم، فإذا سحر 100 أو 1000 وكان متمرسا في السحر من سنوات وبعدين قتل، أي عمل عمله يبطل عن المسحورين، فيشفى خلق كثير إذا أريح المسلمون من هذا. وقد دخل جندب بن كعب الأزدي على الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان الوليد واليا على الكوفة، فكان عنده ساحر يتظاهر أنه يقتل الشخص ويحييه، يفصل رأسه ثم يرد الرأس إليه ويقوم هذا الشخص معافى. وأيضا ذكروا أنه كان يدخل في فم الناقة ويخرج من دبرها، فقدم إليه جندب ابن كعب الذي لقب بجندب الخير ابن كعب الأزدي، وهو غير جندب ابن جنادة، فجندب من جنادة هو أبو ذر، وهذا جندب ابن كعب الأزدي من الصحابة، فقتل هذا الساحر بالسيف وقال له: أحي نفسك إن كنت صادقا. وأيضا كتب عمر الخطاب إلى بجالة بن عبدة أن اقتلوا، وكان بجالة كاتبا لجزء بن معاوية، أن اقتلوا كل ساحر وساحر. قال بجالة: فقتلنا 3 سواحر في يوم، في يوم، سواحر من النساء، كمان في سحرة من الرجال، في ساحرات من النساء، ولهذا يجب الحذر من الجميع. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل التوحيد: إذا كان هذا في زمن عمر فكيف بغيره؟ الله أكبر، إذا كان هذا في زمن عمر 3 سواحر في يوم وفي سحر، فكيف بزمننا هذا اللي فيه ضعف التوحيد، اللي إذا سافرت ورأيت البلاد العربية رأيت عشرات القباب على القبور تزار وتعبد، وبعض هذه الأضرحة يأتي رؤساء وجهاء وأعيان في الدولة يفتتحونها رسميا، وبعض هذه البلاد يوصي بعض الرؤساء أن يكون له ضريح في المسجد الفلاني الجامع الكبير، وكثير من البلاد الإسلامية مساجد بالعشرات بنيت على أساس أن هذا المكان فيه قبر فلان، فبني عليه جامع كبير ومسجد كبير، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. كيف بزماننا اللي يحكم بغير الشريعة، يحكم بالقوانين ويحصل منكرات عظيمة وبدع وشركيات وسحرة وكهنة يمارسون ما يشاءون وتطير وتشاؤم بالشهور والأيام. كيف إذا كان في زمن عمر فكيف في زمننا هذا؟ هذه مسألة عظيمة جدا. ولهذا حفصة رضي الله عنها سحرتها جارية فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد: صح قتل السحرة عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر، جندب، حفصة. ولهذا يجب الحذر من هؤلاء، فعلمهم كله ضرر. ولهذا قال: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم أرشد عز وجل إلى الصواب وهو التوكل على الله: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نذكر في أيضا في جانب حديثنا علاج السحر باختصار، وهو بالقرآن الكريم وخاصة سورة البقرة. سورة البقرة عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. سحرت أهل الأرض جميعا لا يقدرون على سورة البقرة، فقط سورة البقرة، فكيف بباقي سور القرآن الكريم؟ نحن نشتكي إلى الله من سوء حالنا مع كتاب ربنا عز وجل. هناك الكثير لا يقرؤون إلا قليلا. أليست من السنن المهجورة الآن قراءة القرآن في البيت؟ تجد القليل من يقرأ في بيته، يقرأ في المسجد، وجلوسه في المسجد قليل، وتبكيره للصلوات نادر، وتخلفه عن تكبيرة الإحرام كثير. ثم لا يجلس في المسجد فلا يقرأ، وفي البيت لا يقرأ، وبعض البيوت ما فيها مصاحف، وعدد كبير من المسلمين مثقفون، أصحاب مراتب وظائف، لهم عيال كثير، يعرفون من الدنيا كل صغير وكبير. لو طلبت منه أن يقرأ سطرين أو ثلاثة أسطر من المصحف ما عرف أن يقرأها قراءة سليمة. هذا تفريط عظيم، يجب أن نصلح هذا الخلل يا إخوان وأيضا سائر المسلمين والمسلمات. هذا خلل في الأمة، أن يكون في الأمة عدد كثير لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون مراد ربهم عز وجل. فالقرآن شفاء وأعظم علاج للسحر ولغيره. كذلك علاج آخر الدعاء، فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر، وقد يستغرب بعض الناس أن رسول الله سحر فنقول حصل هذا، وهذا يدل على بشريته صلى الله عليه وسلم، ولا يدل على أنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه لأجل تقصير، فهو عليه الصلاة والسلام المعصوم وهو إمام المتقين، ولكن قدر من الله عز وجل أن يكون مصابا بالسحر، قيل مدة 40 يوما. ولكن هل هذا السحر أثر في الرسالة، في الوحي، في دين عليه الصلاة والسلام وطاعة لربه؟ أبدا. كان يصلي بالمسلمين، وكان يقوم الليل، وكان يخطب في يوم الجمعة، وكان يجاهد في سبيل الله. إنما أثر فيه السحر في أشياء من المباحات كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولكنه لم يأتهم، يخيل إليه أنه جامع زوجاته ولكنه لم يحصل ذلك، فكان هذا في مباحات. ثم ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ هكذا جاء في الروايات، اسمع اسمع ماذا جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، هكذا: دعا ثم دعا ثم دعا حتى شافاه الله عز وجل. هذا كلام عظيم يا إخوان، أنه واصل الدعاء، استمر على دعوة ربه. الآن بعض الناس دعوت دعوة واحدة بدون إقبال على الله، ثم يقول: ما, 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 ما استجيب لي، ما حصل لي كذا وكذا. يا أخي استمر. من وسائل إجابة الدعاء على من أصيب بحاجة أن يعرض حاجته على ربه، يكون هذا من التضرع. تقول: يا رب، مثلا: يا رب، أنا لا أستطيع قرأ القرآن من أثر هذا السحر، يا رب أنا أشكو حالي إليك، يا رب أنا لا أستطيع الصلاة المسجد، يا رب أنا حرمت من زوجتي، يا رب أنا أخاف على نفسي من الحرام، يا رب من يرحم إلا أنت، يا رب أنت أرحم الراحمين، يا رب أسألك لطفك ورحمتك وشفاءك. تفصل حالك إلى الله، والله سبحانه وتعالى يجيب دعاك. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ثم قال وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا. أنا أذكر لكم نص الرواية، يعني كرر الدعاء، فعليكم بالدعاء. علاج ثالث، وقد ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله وقال إنا جربناه، يقول الشيخ جربناه فنفع الله به كثيرا، وهو الماء المخلوط بالسدر. فهذا الماء المخلوط بالسدر يقرأ فيه القرآن، سبع ورقات سدر مطحونة وتخلط مع ماء يكفي للغسل، ماء يكفيك للغسل، وبعدين تقرأ في هذا الماء القرآن الكريم. الآيات المفضلة عندك أول سورة الفاتحة، وآية الكرسي، والآية الأخيرة من سورة البقرة، ورابعا الإخلاص، وخامسا وسادسا المعوذتين. تقرأ وتنفذ في هذا الماء، وتزيد على هذه السور أن تقرأ بآيات السحر المذكورة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه. آيات السحر دمر لكل كيد يكيد هؤلاء. ففي سورة الأعراف قال عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، انقلبوا صاغرين. هذا كلام يؤثر. وفي سورة يونس قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كلمات من القرآن الكريم. وفي سورة طه ولا يفلح الساحر حيث أتى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يديك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه آيات يا إخوان بإذن الله تنفع نفعا عظيما. بعدين إذا قرأت هذه الآيات تشرب ثلاث حسوات وتغتسل بالباقي، وبإذن الله يحصل الشفاء. إما حصل مرة كرر حتى يأذن الله عز وجل بالشفاء العاجل. وأذكر أن أحد الناس مصاب بالسحر وتألم بسببه، فصار في جمعتين، يوم الجمعة بعد العصر والجمعة القادمة بعد العصر، جلس في المسجد يقرأ سورة البقرة وينفث على نفسه. فخلال هاتين الجمعتين استغل هذا الوقت وفي المسجد يقرأ سورة البقرة ويسأل الله عز وجل، وقد وضع كل تعلق بالله سبحانه وتعالى. فبعد هاتين الجمعتين شافاه الله عز وجل بسورة البقرة، والله على كل شيء قدير. والأمثلة في هذا كثيرة. أما العلاج عند هؤلاء والاتصال بهم وكذا وكذا فهذا حرام. ويجب يا إخوان الكرام أيضا أن ننتبه لقضية، هذا علاج السحر باختصار، لكن ينبغي أن ننتبه لقضية كبرى نختم بها. بالنسبة لعلاج السحر يقول الشيخ ابن باز باختصار، يقول وقد جرب هذا كثيرا ونفع الله به، وقد فعلناه مع كثير من الناس فنفعهم الله بذلك، فهو دواء مفيد ونافع للمسحورين. انتهى كلامه رحمه الله. نقول يا إخوان يا مسلمون، من التقصير الذي حصل على كثير من الناس في هذا الجانب ضعف ذكرهم لله عز وجل. فهناك الكثير والكثير هداهم الله لا يحافظون على الأوراد الشرعية، على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلاة المفروضة وما يقال عند النوم وما يقال إذا خرجوا من منازلهم ودخلوا إليها وما يقولون إذا دخلوا إلى الخلاء، لأن الخلاء بيوت الشياطين. فينبغي لك أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول وتسمي، وهكذا في مواضع كثيرة. هذا التقصير يجب أن نعالجه من نفوسنا. لا يدخل علينا أي مساء إلا ونأتي بأذكار المساء، ولا يأتينا صباح يوم إلا وقد نهينا أذكار الصباح. فنوصي الجميع بكتاب طيب نصح به الشيخ بن باز رحمه الله، كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، يوجد في هذه الأذكار، فنوصي الجميع ونفسي أيضا باقتناء هذا الكتاب الذي يباع بريال، وريال واحد مقدور عليه، أن تواظب في كل يوم وفي كل مساء أن تقرأ أذكار الصباح والمساء، واظب عليها يا أخي لا تتركها، فإن تركك لها خسارة، ومحافظتك عليها تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. وإذا مرت عليك أيام وأنت تواظب على هذه الأذكار فسوف تحفظها بإذن الله، وتفوز بعلم نافع وخير كثير إذ حوى صدرك هذه الأذكار والأوراد الشرعية. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالسلامة من السحر، وأن يجعل كيد السحرة في نحورهم. اللهم إنا نسألك أن تحل كل عقد عقدوه، وأن تنقض كل نفس نفثوه. اللهم اكف المسلمين شرهم. اللهم إنا نسألك أن تمنحنا وسائر المسلمين الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى الموفق.
فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرر مثل النخيل.